بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الرابع من آداب البحث والمناظرة من كتاب ضوابط المعرفة. وصلنا إلى الثالث، آداب المتناظرين لدى علماء فن آداب البحث والمناظرة. وضع علماء فن آداب البحث والمناظرة جملة من الآداب ألزم المتناظرين بها، محافظة على سلامة المناظرة وتحقيقا للغرض منها، ونذكر فيما يلي أهمها. أولا، أن يجتنب المناظر مجادلة ذي هيبة يخشاه، لئلا يؤثر ذلك عليه فيضعفه عن القيام بحجته كما ينبغي. وهذا يحدث كثيرا عندما يكون الإنسان يناقش رئيسا، يناقش ملكا، أميرا، وزيرا، مديرا. ولذلك رأينا بعض العلماء أنه عندما أرادوا النقاش قال كلمة لبعض المسؤولين: نحن بين بعضنا البعض يخاطب أحدنا زميله بكلمة أستاذ، فنبدأ حتى لا تكون بيننا يعني مراتب الآن وفوارق، فنحن نريد أن نناقش في أمر الأمة، فمن الممكن أن نستخدم هذا المصطلح مع حفظ الألقاب ومع الاحترام المتبادل ما بين الطرفين. ففي هذه الكلمة أزال الهيبة التي تكون ما بين المتناظرين، وبذلك استطاع أن يدلي بدلوه، واستطاع أن يتكلم بما يعني يلهمه الله تبارك وتعالى، وإذا أراد الخطاب. أما إذا كان هذا ينظر: أنا مواطن وهذا زعيم، أنا جندي وهذا قائد جيش، عند ذلك لا يستطيع أن يناقش لما في ذلك من الهيبة. الأمر الثاني، ألا يظن المناظر خصمه حقيرا ضعيفا قليل الشأن، فذلك يقلل من اهتمامه فيمكن خصمه الضعيف منه. وهذه مسألة كنا ندرسها دائما في المدارس ونحن صغار: أما بين الأرنب والسلحفاة ماذا يكون؟ يعني كان الأرنب ينظر إلى السلحفاة بأنها بطيئة جدا، فماذا فعل؟ عمد إلى الراحة والنوم، ثم بعد ذلك تركها، وإذا بالسلحفاة تبدأ وتجتهد، فقليل يستمر الإنسان عليه. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قليل يستمر الإنسان عليه خير من كثير منقطع. ولذلك كانت النتيجة أن يغلب الضعيف القوي. أحيانا يستهين الإنسان بالضعيف، الضعيف يستعد ويستعد ويستعد، لأنه ينظر إلى نفسه ضعيفا، وبعد ذلك وإلى خصمه كبيرا، هذا يقويه، يجعله يستمد القوى. أما بالنسبة للآخرين عند ذلك، إذا كان الكبير يرى هذا صغيرا عند ذلك لا يهتم له، لا يحضر له، وبعد ذلك يحرجه في مواقف كثيرة. ثالثا، ألا يظن خصمه أقوى منه بكثير، حتى لا يتخاذل ويضعف عن تقديم حجته على الوجه المطلوب. ذكرت لكم مرة، يعني كنت في مكتبة لشيخنا كان يبيع فيها الكتب، فجاءني أحد الناس فأراد أن يناقشني وأن يخرجني من طرف إلى طرف آخر، فقلت بصراحة: يعني أنا أخشى منكم شيئا واحدا. قال: ما هو؟ قلت: سمعت عنكم أنكم تفعلون الكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعتبر ذلك اتهام، إلا أنني لن أسلم لك في حديث تقوله ونحن في مكتبة إلا وتخرج لي هذا الحديث عند النقاش، مع أني كنت طالبا في مرحلة الكفاءة وهو يحمل دكتوراه في الشريعة، صدقوني هرب من النقاش. لماذا؟ لأنني ألزمته بشيء هو ربما كان طريقا إلى أسلوبه وإلى عمله في هذا الأمر. فلذلك ألا يظن خصمه أقوى منه بكثير حتى لا يتخاذل، ينظر ما هي نقاط الضعف عنده وبعد ذلك يتكلم. ومن الممكن أن يوقف أي مسألة لا يعرفها ثم بعد ذلك يتابع النقاش ويضعف عن تقديم حجته على الوجه المطلوب. رابعا، ألا يكون في حالة قلق نفسي واضطراب أو في حاجة تفسد عليه مزاجه الفكري والنفسي، كأن يكون جائعا أو ظامئا أو حاقنا أو حاقبا أو نحو ذلك. ترى أن القضاء منع منه الإسلام في هذه الأحوال وطلب أن يكون الإنسان هادئا، حتى أكثر من ذلك ربما كانت كثير من هذه الأشياء من الأعذار التي تكون في صلاة الجمعة والجماعة، ولذلك كيف يستطيع هذا الإنسان الذي عنده عذر في تحقق صلاة الجمعة أو الجماعة أن يناقش إنسانا؟ ولذلك قالوا مثلا في القاضي أن يتخذ موطنا باردا في الصيف مثلا، وأيضا دافئا في الشتاء إلى غير ذلك، وأن يتصف بكل الصفات التي تكون معاكسة لهذه الصفات التي ذكر. خامسا، أن يتقابل المتناظران في المجلس ويبصر أحدهما الآخر إن أمكن ويكونا متماثلين أو متقاربين علما ومقدارا. رأيتم في الأمس القريب كيف أن يعني عندما اعترضت تركيا مثلا، ولو أمر سياسي الآن، على السفير، عندما كان حتى الكرسي كيف كان ارتفع كرسي على كرسي آخر، فهذا كانت يعني هز لدولة معينة في تصرف فقط أعلى. وهذا بينه سيدنا علي رضي الله عنه عندما دخل إلى أحد القضاة مع يهودي فقال تقدم تفضل يا أبا الحسن، قال هذا أول جورين في القضية. معنى ذلك خصمين كالمتناظرين، ينبغي أن يكونا في درجة واحدة في خطاب واحد. ما أن أجعل واحد عالي، دائما بعض الناس كلكم دخلتم في وظائف في جندية في كذا، لكنكم تجدون بعض الناس يتكلم من خلال موقعه ولا يتكلم من خلال نفسه. يعني أحيانا ربما يغضب فيفعل ويثور ويعاقب. لا، أنت عندما تناقش، أنا أناقشك لا أناقش منصبك، لا أناقش طاولتك، لا أناقش سلطتك علي، فوقيتك، هذا لا يمكن أن يكون هنالك نقاش. أن يتقابل المتناظران في المجلس ويبصر أحدهما أو يبصر أحدهما الآخر إن أمكن ويكونا متماثلين أو متقاربين علما ومقدارا. وهذا ما نراه اليوم في كثير من المواطن التي نراها في بعض المناظرات التي تكون في بعض الفضائيات. ترى إنسان ضعيف عندما يريدون أن ينصروا شيئا يأتون بإنسان ضعيف من طائفة وإنسان قوي من طائفة أخرى، عند ذلك يعني يضعف ويهزل النقاش تماما. الأمر السادس، ألا يكون المناظر متسرعا يقصد إسكات خصمه في زمن يسير، لأن ذلك يفسد عليه رويته الفكرية ويبعده عن منهج المنطق السديد والتفكير في الوصول إلى الحق. نحن ننظر في أي نقاش ما هي النقاط التي يجب أن تتوافر لدينا بشكل عام. هذه النقاط إذا توافرت بحق وتوافرت بعقل، عند ذلك نستطيع أن نقول إننا نريد أن نناقش مثلا 10 مسائل. هذه المسائل لا نريد والله من المسألة الأولى أنت على غير حق، أنت على باطل، أنت على كذا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإنما ينبغي أن نقول نجعل له طريقة يطرح أفكاره الفكرة تلو الأخرى، ثم بعد ذلك ننقض له هذه الفكرة. مبدأنا في النقاش السليم كما قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخاطب قومه والمشركين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سابعا، أن يقصد كل من المتناظرين المساهمة في إظهار الحق ولو على يد خصمه، وهذه عدمناها في هذا الزمن. المهم عندنا صار النصر على الخصم سواء كنا على حق أو على باطل، بل ينبغي على المتناظر أن يحمد الله سبحانه وتعالى غاية الحمد، فيقول الحمد لله الذي أظهر الحق. يعني الغاية للجميع ما هي؟ إظهار الحق، إظهار الحق، لا مسألة، لا مسألة الباطل أبدا. كذلك أن يجتنب كل منهما الهزء والسخرية، وكل ما يشعر باحتقار المناظر وازدرائه لصاحبه أو رسمه بالجهل أو قلة الفهم، واسمه أو واسمه بالجهل أو قلة الفهم كالتبسم والضحك والغمز واللمز والهمز واللمز. أحيانا تجد بعض الناس للأسف في منطقة من المناطق أحيانا ترى أنه ينظر إلى هذا، من هذا؟ بالأمس كان مثلا طالبا، كان على مدرج الجامعة مثلا أو كذا، وهو ينظر إليه في مرتبة أعلى. ومن قال لك إن أنت لم تكن طالبا مثله؟ ربما حصل أشياء لم يكن، يعني فهذه الأشياء التي ربما اليوم في كل أساتذة الجامعة الغالب منهم أنهم لا يسمحوا لطالب أن يقف وأن يناقش وأن يلحظ الفكرة التي، يعني حتى منذ تأسيس الجامعة سمعنا بعض المقالات التي كانت دخل إليها بعض العلماء من أجل أن يحصلوا على شهادة، ولكنهم دحضوا بعض يعني الكلمات التي كانت. ربما كل إنسان له نظرية، له شيء، خاصة في علم الاجتماع أو مثلا في بعض الأفكار التي يريد أن يبثها في المجتمع تختلف أحيانا، فيرى نفسه أنه هو المسيطر على ذلك، يجب أن لا يناقشه واحد من الناس. فإذا وجد أن عنده علم أو كذا، ربما هذا من الخطأ أن يأخذه بالسخرية والاستهزاء والاحتقار إلى غير ذلك. الأمر التاسع أن يحترز المناظر عن الاختصار المخل في الكلام وعن إطالة الكلام بلا فائدة ترجى من ذلك. يعني عندنا كلام، هذا الكلام التطويل الممل يطيل المناظرة، والاختصار المخل هذا يحتاج إلى علماء كبار جدا. في المناظرات القديمة كما سنرى كان هنالك فيها اختصار لكنه ليس مخل، وقد رأيت بعض المناظرات ربما نأتي إليها بغض النظر انتصر فيها شافعية على أحناف، انتصر فيها أحناف على شافعية، يعني عندما يناقشون في الأدلة تراهم يتكلمون كلاما رائعا في هذه المسألة. أن يتجنب المناظر الألفاظ الغريبة والألفاظ المجملة التي تحتمل عدة معان من غير ترجيح أحدها الذي هو المراد. مر معنا نحن في بداية القواعد عندما نأخذ القضايا، القضايا لا يجوز أن نأخذ فيها كلمات ليست هذه الكلمات تعطي معنى واحد. يعني تعطي مثلا، أنا لا يجوز أن أجعل كلمة القرء مثلا في الفقه في المناظرة والله عبارة عن كلمة قرء، لأنني أنا أقصد بها الطهر والحنفي المناظر لي يقصد بها الحيض، فهذا لا يجوز. إذن لابد من استعمال كلمة طهر أو استعمال كلمة حيض حتى لا يتوهم أحد الطرفين الخطأ في ذلك. نعم، هذا. والألفاظ المجملة التي تحتمل عدة معان من غير ترجيح أحدها الذي هو المراد. أما إذا أرادوا أن يستخدموا كلمة ويقولون فيها وهذا يطيل الكلام أقصد بذلك كذا ويبدأ النقاش فيه، هذا لا يضر. الحادي عشر، أن يأتي كل من المتناظرين بالكلام الملائم للموضوع. يعني نحن نقول متناظرين جملة، ممكن أن يقال متناظرين، يحتمل هذا. أن يأتي كل من المتناظرين بالكلام الملائم للموضوع فلا يخرج عما هما في بصدده. نحن نتكلم مثلا عن مسألة بالعقيدة معينة فنتكلم فيها، فإذا أراد أن يخرج إلى شيء آخر وتكلم عن لباسه أو عن منشأه أو عن طبقته أو عن ولادته أو عن أسرته، هل هذا يجوز؟ أنت لا تتكلم في هذا، فلماذا تدخل النقاش؟ والله هذا ابن باشا وهذا ابن عبد، هل يمكن أن يكون هذا؟ لا، المسألة مسألة نقاش، والمسألة مسألة عقل، والمسألة مسألة فكر ومادة معينة نريد أن نتكلم فيها. الأمر الثاني عشر ألا يتعرض أحدهما لكلام خصمه قبل أن يفهم مراده تماما. فيعني الكلام كما يقال مناوبة وليس مناهبة، فأترك خصمك حتى يتكلم دون أن تعترض عليه. من الممكن أن تأخذ ورقة إن كنت لا تحفظ ذلك وتسجل عليه الملاحظات التي تريدها ثم تناقشه واحدة تلو الأخرى، أما أتركه حتى يتكلم حتى يتعلم منك الأدب أيضا فيتركك حتى تنتهي من كلامك. الأمر الثالث عشر أن ينتظر كل واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه ولا يقطع عليه كلامه قبل أن يتمه. الرابع عشر أن يقبل كل منهما الحق الذي هداه إليه مناظره أو يعترف بأن قوة دليله تقدم ترجيحا لوجهة نظره أو لمذهبه حتى يكتشف شيء آخر يضعف دليله ويجعله غير صالح للترجيح. يعني دائما نحن نستطيع في أي مسألة، قد يعتقد اعتقادا جازما بأن هذا الأمر هو الحقيقة لكن ليس عنده دليل، فمن الممكن أن يؤجل هذا النقاش إلى وقت آخر، لكنه يعترف الآن إذا كان هذا الدليل لا يوجد غيره فهذا هو الحق معك الآن، وبعد ذلك نستطيع أن ننتقل في وقت آخر إلى أن أجمع لك من الأدلة ما يكفي لهذا الأمر. أما الإصرار على الرفض فمكابرة ممنوعة، وأما المراوغة فهي تهرب وانسحاب من مجلس المناظرة. يعني عندما ترفض شيئا، أنا أقول لك مثلا في بعض الأشياء بيرفض بعض الناس حتى المسلمات، عندما تقول له مثلا الكل أكبر من الجزء، الجزء أصغر من الكل، الواحد نصف الاثنين إلى غير ذلك من هذه الكلمات، يأتي إلى كل واحدة فيقول لك مثلا فيها أثبت لي ذلك، هذا لا يصل إلى نقاش أبدا ولا يمكن أن نصل معه أبدا، فهذا يرفض ويكابر ويراوغ. نعم، ولذلك هو يريد أن ينسحب ولكن يريد أن ينسحب بصيغة المنتصر المزهو بفكره. نعم، ولذلك فالأفضل إذا وجد الإنسان، متى وجد المناظر هذه المراوغة من خصمه فمن الخير له أن يقطع المناظرة ويلزم خصمه بالهروب والانسحاب، وليحذر من أن يستدرجه إلى موضوع آخر ثم آخر وهكذا، فتتحول المناظرة إلى ما يشبه المصارعة الحرة التي ليس لها قيود ولا ضوابط، وهذا جدال محظور. فبعد ذلك طبعا هذه آداب طبعا ربما يضاف إليها، لكن الشيخ جاء بجملة الآداب التي يجب على المتناظرين أن يلتزموا بها. بالله عليكم لو سألتكم اليوم كما سألت في الأسابيع الماضية، يعني عندما نرى في آداب البحث والمناظرة ثم نناقش كل هذه المناظرات التي نراها على وسائل الإعلام، لا أدب لا علم لا فهم لا ترتيب لا قوة لا حجة لا إرادة اليقين ولا إرادة الحق، صحيح؟ أعطيني واحد من هذه، وإنما هي كما يقال صار من وراء ذلك حققت ضربة إعلامية، يعني في هذا أكثر من ذلك لا يريد أن يفعل، لا يراد الوصول إلى الحق، فهذه صارت عبث واستماع لها عبث ولا يجوز بحال من الأحوال، إنما نريد الحق وينبغي علينا أن نسير في طريق الحق. بعد ذلك الشيخ يقول الرابع أركان المناظرة. للمناظرة ركنان أساسيان هما، الركن الأول موضوع تجري حوله المناظرة، مثلا اليوم نريد أن نتكلم في موضوع فقهي، في موضوع لغوي، في موضوع اجتماعي، في مسألة الطلاق مثلا، في ألفاظ الطلاق، أي شيء أنت ماذا تريد أن تناقش، لابد أن تجعل موضوعا، هذا الموضوع اجتماعي فكري سياسي تجاري، ماذا تريد أن تناقش فيه لابد أن تجعل موضوعا. الركن الثاني فريقان يتحاوران حول موضوع المناظرة، هذا فريق، والفريق من الممكن أن يكون واحد ومن الممكن أن يكون متعدد. نعم، أحدهما مدع أو ناقل خبر والآخر معترض عليه. إذن يبدأ الواحد فيقول هذا خبر، والثاني يعترض على هذا الخبر، ثم صار عندنا فريق أول وفريق ثاني. فإذا كان الموضوع تعريفا أو تقسيما سمي المعترض عليه مستدلا، ويسمى صاحب التعريف أو التقسيم مانعا. إذن لما قلنا لابد من وجود فريقين، دائما الفريق الأول الذي يعطي تعريفا أو يعطي تقسيما. مثلا أعطي مثال بسيط باعتبارنا طلاب علم، أن نقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا التقسيم أنا، فأنا أمنع دخول أي قسم رابع غير هذا القسم الذي أريده. فإذا كنت أريد هذا الفعل تماما، ماذا علي أن أفعل وماذا علي أن أتكلم في هذا؟ طبعا المعترض ربما يستدل بأشياء، فهذا يسمى مستدل. أما صاحب التعريف وصاحب التقسيم يمنع من دخول أي شيء، لأن صاحب التعريف في الأصل التعريف جامع مانع، جامع لكل الأفراد، مانع من دخول أي شيء عليه. وإن كان الموضوع تصديقا أي قضية منطقية أو أي قضية منطقية، سواء أكانت مصرحا بها أو مفهومة من ضمن الكلام، فالمعترض عليه يسمى سائلا، وصاحب التصديق ومقدمه يسمى معللا. ويكون المعلل في الأصل هو البادئ بالكلام، ثم يوجه السائل عليه اعتراض. ابدأ بالكلام، اشرح قضيتك، علل ماذا تريد، ثم بعد ذلك يأتي السائل ويعترض عليه، أي المعترض يعترض عليه على كلامه، قلتم كذا وهذا يتعارض مع كذا، قلتم كذا وهذا يختلف مع كذا، وعليه أن يجيب. وقد ينعكس الأمر ضمن المناظرة، وذلك إذ يتحول السائل إلى مقدم تصديق جديد، عند ذلك يعترض عليه، فهذا الاعتراض عند ذلك يصبح المستدل معترضا ومعللا، وبعد ذلك أو المانعا والمانع مستدلا. يحتمل أن يكون في نقطة من البحث يختلف الكلام فيها، ويكون مقابله الذي يعترض عليه سائلا. وهكذا كلما تحول السائل إلى مقدم تصديق جديد. شروط هذه المناظرة، يشترط في المناظرة 4 شروط. الشرط الأول أن يكون المتناظران على معرفة بما يحتاج إليه من قوانين المناظرة وقواعدها حول الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه. أنا جاهل في الطب، ثم أناقش طبيبا، هذا بعيد كل البعد أن أستطيع أن أناقش هذا الطبيب، وأنا لا أستطيع أن أميز ما بين فيروس وبكتيريا مثلا وجرثومة ونقل إلى غير ذلك، أنا لا أستطيع، هذه مصطلحات طبية كذا. فالطبيب يناقش طبيب، والمنطقي يناقش منطقي، والنحوي يناقش نحوي، والفقيه يناقش فقيه، والمحدث يناقش محدثا، وصاحب مصطلح الحديث يناقش فيه. إذن لابد أن يكون على معرفة أولا بالعلم، وأن بعد ذلك بقوانين هذه المناظرة التي رأيناها وسمعناها. الشرط الثاني أن يكون المتناظران على معرفة بالموضوع الذي يتنازعان فيه. تعالوا نتناقش في مسألة، طيب هذه المسألة تكون في شيء ثم توصل إلى شيء آخر، وهذا ما يحصل غالبا في النقاش. طيب أنتم ماذا تريدون؟ هذا الموضوع خرجتم عليه بالكلية، لم تعودوا تتكلموا به البتة، ولذلك علينا دائما أن نبقى ضمن الموضوع الذي نتنازع فيه. ما هي الوظيفة المأذون لكل واحد فينا في قواعد المناظرة وضوابطها؟ نعم، إذا عند ذلك لا يتكلم أحدنا كما قال الشيخ، فإذا تكلم لم يتكلم خبط عشواء، ولم يناقش في البدهيات كما قلنا، والله الكل أكبر من الجزء الواحد نصف الاثنين، نعم هذا لا يتناقش فيه أبدا. وإذا ألزم بالحق التزم به دون مكابرة، يعني أحيانا يصرخ وبعد ذلك يريد أن يقول والله أنا لا ألتزم بهذا، لا أخذ بهذا الرأي إلى آخره. الشرط الثالث أن يكون الموضوع مما يجوز أن تجري فيه المناظرة ضمن قواعد هذا الفن وضوابطه. فالمفردات والبدهيات الجلية مثلا لا تجري فيها المناظرة أصلا. ما رأيك إلى اثنين من المهندسين مثلا والله عندما يريدان أن يتناظرا في هندسة بناء معين يقول أحدهما للآخر مثلا أثبت لي أن المثلث يساوي قائمتين، يسخف أحدهما من الآخر أم لا؟ هذه مسلمة صارت بالنسبة للهندسة، وينبغي عليه ألا يتكلم مثل ذلك. لذلك فلا يصح أن يكون موضوع المناظرة من هذا القبيل. الشرط الرابع أن يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحد. فإذا كان المعلل جاريا مثلا على عرف الفقهاء، فليس للسائل العارف بذلك أن يعترض عليه استنادا إلى عرف النحاة. لذلك في كل فن نحن عندما نقرأ في أول الفن واللغة اصطلاحا، فأنت ما هو الشيء الذي تتكلم فيه؟ هذا الاصطلاح الذي تتكلم فيه لابد أن يكون واضحا. إذن أن يعترض استنادا إلى عرف النحاة أو الوضع اللغوي أو عرف الفلاسفة أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن مراحل المناظرة وعن نتيجة هذه المناظرة. الحمد لله رب